السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه. الإمام الشافعي يقول: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. كان ابن الجوزي يقول: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء اللبيب أن ينشغل بأنفع العلوم له، وأنفع العلوم هو علم الفقه. الإنسان الذي يعلم قدره، الأمة أحوج ما تكون إلا يعني إلى عالم حرير، مدقق، محقق، فقيه، محدث. فنحن مع التنبيه ووصلنا إلى شروط الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة الإسلامية. اللهم أمين رب العالمين. أمين أمين رب العالمين. طيب، بس ننتهي من هذه الشروط. احنا تكلمنا على مسألة الثوب. نعم، قلنا بأنه لابد من طهارة الثوب والبدن. شرط الطهارة شرط أصيل لصحة الصلاة، وأن الصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة، أو بين أهل المؤمنين الخلص وبين المنافقين الخلص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقلنا أهم شروط الصلاة عند الجماهير الطهارة، والطهارة طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة محل. ونحن نتكلم على الطهارات. قلنا على مسألة الثوب، لو صلى بثوب حرير، كان آخر المسائل التي تكلمنا عنها أنه لو صلى في ثوب حرير يكون قد خالف السنة، ويكون قد وقع في الإثم، لكنه إن ستر العورة بثوب الحرير صحة الصلاة ولا يعيد. لأن تطبيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد هنا، الجهة فيها منفكة، ومعرفة الجهة منفكة أو غير منفكة تعمدها أنها يقتضي الفساد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي أخذ الحرير ورفعه، وأخذ الذهب ورفعه، قال: هذان حلال على ذكور أمتي، حلال على إناث أمتي، حرام على ذكور أمتي. فهو في ذاته حلال. هنا الفارق، لتعلم لما عدم تطبيق مطلق أنها يقتضي الفساد. هما في ذاتهما على الحل، لا على الحرمة. يعني الذهب نفسه ليس بحرام، الحرير نفسه ليس بحرام، حرم على الرجال لأنه من أدوات النساء ليس من أدوات الرجال، وليس فينا من يترفه بهذا. وأما بالنسبة للنساء فلهن كما وصفهن الله جل في علاه: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فهذه حلية المرأة فتحل لها، فإن لبسه الرجل أثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظرنا إلى النهي هذا، هو نهي في الخاص في الصلاة، النهي عام في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا الفاصل لك لتعلم هل مطلق النهي يقتضي الفساد هنا أم لا. المعنى أنك تقول بأن الحرير يلبسه زيد خارج الصلاة لا يأثم، لو لبسه داخل الصلاة يأثم. ما رأيك في ذلك الكلام؟ لا، ليس بصحيح. لبسه داخل الصلاة يأثم، لبسه خارج الصلاة يأثم. فما دام الأمر على العموم إذن قل هنا الآن مطلق النهي لا يقتضي الفساد لأن الجهة منفكة. فلو لبس الحرير وصلى أثم بلبس الحرير وستر العورة وصح ستر العورة وصلى صلاة صحيحة. نعم، المسألة التي نختم بها الباب في هذا الباب: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس، وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس، صلى في الطاهر على الأغلب عنده أي بالاجتهاد، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، فجاز الاجتهاد فيها عند الاشتباه كالقبلة. هنا الآن نقول: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر ونجس وثوب النجس، صلى في الطاهر على الأغلب عنده. لما يقول المصنف صلى في الطاهر على الأغلب عنده، هو اشتبه أصلا، هل في تناقض في قوله؟ قلت لازم عندما تتكلم على المتون لابد أن تمحص النظر عند المصنف، لأنه كأنه ينظر إلى الأدلة أمامه لينتزع الكلمات التي يصف لك فيها المتن فتفهم وتعقل المسألة. فقال: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس. اشتبه، هو قال اشتبه. طب اشتبه أولا ثم ذلك يأتي في الآخر يقول صلى في الطاهر على الأغلب عنده؟ نعم، هو ما قال صلى في الطاهر عنده، صحيح. وش الفارق؟ ما دخلنا المكسلر، ما دخلنا المكسلر وانا اعرف ما يفعلون. اذا ما الفارق؟ يعني هنا الماتن عندما يقول احنا طبعا الاخوه في المكسلر الذي فاتهم هو أننا تكلمنا على مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، يعني هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، وبينا بأن لبس الحرير أو ستر العورة بالحرير والصلاة فيها لا يطبق فيه قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. لما؟ لأن الحرير في ذاته على الحل ليس على الحرمة، والذهب في ذاته ليس على الحرمة، على الحل أيضا، فيكون هذا الأمر فيه يعني كما قلت المسألة تجعلني أقول مطلق النهي ما يقتضي الفساد هنا لأن الجهة منفك، لأنه إن لبس الحرير داخل الصلاة أثم، خارج الصلاة أثم، يبقى إذا المسألة على التعميم ليس خاصة في الصلاة، فإذا الجهة منفكة. فإن كانت الجهة منفكة فنقول صلاة صحيحة ويأثم بلبسه الحرير. لما قال المصنف وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس، صلى في الطاهر على الأغلب عنده، هل تناقض هنا؟ قلت لابد من تمحيص النظر في المتن. لا، ليس بتناقض، الإجابة ليس بتناقض. لما؟ لأنه لما قال متى يكون التناقض؟ وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب النجس صلى في الطاهر عنده، هذا اللي يكون فيه تناقض. ليش؟ الفيس أنا أريد الإجابة. قلت هنا لما قال صلى في الطاهر على الأغلب عنده تفارق جدا أن يقول صلى في الطاهر عنده، الثانية فيها تناقض والأولى ليست فيها تناقض، هل أحد منكم يستطيع يفرق لي بين الجملتين؟ نعم. هذا علم، أريدكم أن تكونوا على هذا الأمر. فتحت المكسر، فتحت أنا أريد الإجابة، ما الفرق بينهما؟ ما في يا دكتور، ما في الآن. هو يقول الماتن، يقول وأن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس، صلى في الطاهر على الأغلب عنده، هذا لا تناقض في القول، الجملة الأولى والجملة الثانية لا تناقض بينهما. لو قال وإن اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس صلى في الطاهر عنده، أقول قد يكون التناقض هنا. عنده ثوبان، اشتبه عليه الثوب الأول والثوب الثاني.
دوت أول احتمال، هو عنده ثوبين، واحد طاهر واحد نجس.
لا لا، نتكلم على الجملة كيف تكون هذه، لا تناقض هذا التناقض. هو الآن عندما يقول اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس، لو قال صلى في الطاهر عنده، يبقى إذن هو على يقين من إيش؟ من واحد منهم. كيف يشتبه عندما يكون على يقين واحد منهم؟ لكن لما قال على الأغلب، يبقى مع ذلك هناك مادة اجتهاد الآن، هناك مادة اجتهاد فيجتهد، وهذا الذي أراده المصنف، لأن المصنف أراد بالاجتهاد، أي بالاجتهاد، لأن طهارة الثوب شرط في صحة نعم. يبقى إذا طهارة الثوب شرط في الصلاة، فجاز الاجتهاد فيها عند الاشتباه كالقبلة. وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون قادرا على غيرهما، يعني عنده ثوب ثالث، أو لا، وهو المذهب، يعني أن يجتهد، لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم. لكن الأفضل أن يصلي في الطاهر بيقين، يعني لو عنده ثوب ثالث بيقين الأفضل أن يصلي فيه، يعني يترك المشتبه فيه ويصلي فيه، لأنه من قدر على اليقين لا يذهب إلى الظن. لو قلنا بفروع في هذه المسألة، إذا تلف أحد الثوبين قبل الاجتهاد، فهل له أن يجتهد في الثاني؟ عنده ثوب أول وثوب ثاني، الثوب الأول اشتبه عليه، الثوب الأول طاهر، لا هو النجس، الثوب الثاني هو الطاهر، لا النجس، فاشتبه عليه، اشتبه عليه الأمر بين الثوبين، فهلك ثوب قبل أن يجتهد، ماذا يفعل؟ أيجتهد في الثاني أم لا؟ وجهان أصحهما لا يجتهد، فلو عنده ثالث يصلي فيه، لو عنده ثالث يصلي فيه، لأنه الآن مادة الاجتهاد متى؟ عندما يحدث الظن بين الثوبين، الآن صار بهلكة واحد صار يقينا إما طاهر وإما نجس. نعم، وعنده الطاهر بيقين فيذهب إلى الطاهر بيقين. هل ما في صوت في المكسلر؟ نعم، هو هو الإشكال أنه كان اليوم لابد من تجديد الباقة، ف النت. نعم، نعم، الفرع الثاني إذا غلب على ظنه نجاسة أحدهما فغسله، قال العراقيون فله أن يصلي في كل واحد منهما منفردا، يعني غلب على ظنه نجاسة الثوب الأول فقال العراقيون فله أن يصلي في كل واحد منهما إن غسله منفردا، لأنه لما غسله صار عنده الظن أن الأول فيه نجاسة والثاني هو الطاهر، فغسل الذي فيه النجاسة، فهنا كأنه قلنا له ثوبان طاهران، لأن الذي غلب على ظنه بالاجتهاد أنه نجس غسله فصار طاهرا، والثاني على الطهارة، على الطهارة، فلو أن يصلي نعم في كل واحد منهما منفردا. قال القاضي الحسين وفي جواز صلاتي فيما لم يغسله الوجهان في صلاتي بالاجتهاد مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر بيقين. الفرع الثالث أيضا، لأن هذا ختام للباب، الفرع الثالث إذا اجتهد ولم يغلب على ظنه طهارة واحد منهما، فإن أمكن أن يطهر واحدا منهما لزمهم وإلا ترك الاثنين. اجتهد، يبقى عندنا حالات، اجتهد وهو يجتهد هلك الثوب الأول لا يجتهد في الثاني، الثاني اجتهد فلما اجتهد غلب على ظنه نجاسة واحد دون واحد، الثوب الذي غلب على ظنه أنه نجس أخذه فغسله، إذن أزال منه النجاسة، مفهوم؟ هذا الأخ أحمد سيد سأل سؤال جيد جدا، بس أنا خلص الجزئية وأجيب له هذا التعريف ووضع عليه. طب تقرأ ولا ما بتقرأ؟ أقرأ. قرأت أنت هذا؟ مش مفتوح هذا؟ لماذا لم يفتح الأخ؟ خلاص، إذا اجتهد الحالة الثالثة، إذا اجتهد وما زال الاشتباه موجودا، يعني لم يغلب على ظنه طهارة واحد منهما، إن أمكن أن يأخذ واحدا منهما لأن الاشتباه ما زال فيه فيغسله بالماء، فإن كان طاهرا فقد تيقن من الطهارة، وإن كان نجسا فقد أزال عنه النجاسة، فإن كان فله أن يستخدم الثوب الذي غسله بالماء ويكون قد صلى بثوب فيه طهارة، كل ذلك من أجل توفر هذا الشرط، وهو شرط طهارة الثوب، شرط طهارة الثوب. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن خفي عليه موضع النجاسة في الثوب غسله كله. لما؟ لأن الأثر في غلبة الظن الحاصل من الاجتهاد إنما هو دفع المانع العارض للسبب الأصلي المقتضي للطهارة، هو عنده الآن يريد أن يصلي، قام يصلي والثوب قد استيقن فيه نجاسة، أما موضع النجاسة لا يعلم أين هي، وإحنا عندنا تصورات، التصور الأول أو تصوران، أن النجاسة وقعت في كم القميص ويراها ويعلم بأنها نجسة وأراد أن يصلي، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط طهارة الثوب عندما جاءت المرأة وتكلمت معه وسألته عن الثوب يصيبه الحيض، قال حتي ثم اقرصي ثم اغسلي ثم انضحي بالماء، ثم انضحي بالماء، فهنا لما قال ذلك ثم انضحي بالماء هذا في أخ طبعا هو مبرمج يعرف حاله اسمه أحمد السيد،
أحمد سعيد،
أحمد السيد سيد، لا مش كنيش، ده واحد من نفس فصيله، من نفس الفصيل، فبعتينه برضه بنفس الأمر، فأنا ممكن نرد عليه ابتداء، فنقول له هو ماله ومال السلف أصلا، تعال صدق رأيته؟ تعال هنا
خلاص تعال
رأيته؟ طيب هنا يبقى إذن قال المصنف وإن خفي عليه النجاسة،
عامل حاجة؟
هو عارف هات التعريف هو بينه بس، فإن علمت موضع النجاسة، فإن علمت موضع النجاسة فأنت الآن لابد أن تطهر الثوب، لأن النبي قال حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء، وأيضا قال الله تعالى وثيابك فطهر، فأراد أن يغسل الموضع هذا فيذهب فيغسله، فلا يصلي حتى يغسله، فإن غسله صلى بثوب طاهر. طيب هذه الحالة الأولى أيسر ما تكون. الحالة الثانية خفي عليه موضع النجاسة، ما يعرف، هو تأكد وتيقن من النجاسة في الثوب لكن ما يعلم الموضع، ماذا يفعل؟ هذا حتى يصل إلى طهارة الثوب بيقين يغسل كل الثوب. ما لك ولي أن تضع لهذا الرجل ما يريد وبعدين من أيوه ما أيهم هذا؟ أنت عارف هكذا؟ يا تعرفه؟
لا بس هو بينه تعبان.
سيبه حتى لو تعبان احنا نشفيه من مرضه، لأنه أصلا عنده أنا أعرف الفصيلة الذي يرسله، افهم صح. فإذا انخفي عليه موضع النجاسة ولم يعلم أين موضع النجاسة ماذا يفعل؟ يغسل كل الثوب ليصل إلى طهارة الثوب بيقين ثم يصلي فيه في وقت. يعني هذه الحالة مثلا أنت بتقول أنه لم يعلم بالنجاسة وكان يصلي ثم رأى النجاسة، تريد ذلك؟
لا
آه.
هو يعني اجتهد خلاص، يعني مثلا يعني وقت الصلاة خلاص، يعني هو مثلا قادر على المغرب مثلا ربع ساعة هو العصر.
لا لحظة، أرني ما تريد بالضبط.
دلوقتي في ثوبين ولا على ظنه ان فيهم،
والان المكسر يضعف. طيب لكن اطيل هذا عشان يبقى اخذ ما اراد. نوصل هذا من نفس قبيل الاخ اللي دخل وقال ألست سلفيا والصور حرام وعايز يحيى الحجوري، وبعدين الاخ اللي قال لك عاد السلف، شوف هو ما شاء الله السلفيه فيه عاليه جدا. نفس القبيله نفس الفصيل، هي هذا هدموا الامه ولسه عايزين يهدموها تاني، هدموا الأمة بجهلهم وعايزين يهدموها مرة ثانية. ما هو هكذا، ما عندك إلا ذلك، ماذا تفعل؟ فنحن معهم حتى ننظر يعني كيف تكون المسألة فيها بهذا الجهل. ما هذه القطط هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم الطوافات، فلا ملامة. فضل قل يعني هو الآن يصلي وراء النجاسة في الثوب أم ماذا؟
لا ده لسه ما دخلش في حال الصلاة وعنده ثوبين.
عنده ثوبان وهو نقول نام وليس في النوم التفريط، قام قبيل الصلاة، ما عنده وقت بحال من الأحوال، صحيح كما تقول، ولا يستر عنده ثوبان الآن. طيب هذه الحالة لو قام عنده ثوبان يشتبه فيهما والوقت ضاق عليه وتوضع يريد أن يستر العورة من أجل أن يصلي، نقول اجتهد في الثوبين والأغلب على الظن تختار وتصلي به. قال اجتهدت ثلاث صور، اجتهدت فكان الأول الذي بظني هو الطاهر، قلنا صلي به وجوبا حتى تقضي الصلاة. طيب اجتهدت في الحالة الثانية، اجتهدت ووجدت ثوبا طاهرا بيقين، هل أخذ باجتهادي أم أخذ ثوب اليقين؟ هو أصلا في المثل أنه مخير في هذا الباب، وإن كان بيقين أفضل في هذا الباب عشان ينتهي المسألة. الصورة الثالثة اجتهدت فلم يغلب على ظني شيء، وهذه الذي تريدها أنت، أنه الثوبان الآن مشتبه فيهما والوقت ضاق وما عنده ثوب آخر، مفهوم؟ أيصلي عريانا أم لا؟ يعني هذه قال بها بعض العلماء أنه يصلي عريانا، نعم نعم في المذهب حتى في هذا الباب، لو لم يجد ما يغسل به الثوب ولا شيء معه صلى عريانا ولا إعادة عليه، وهذا نص عليه في المختصر وعامة كتبه كما قال البندنيجي ولم يحكي الموردي غيره، قال صلى عريانا. ليش؟ لأنه الآن أنت شرط صحة الصلاة أن تصلي بثوب إيش؟
طاهر،
صحيح ولا لا؟ نعم، وأنت الآن ليس معك صوته، فماذا تفعل؟ قال صلي عريانا، صلي عريانا. قالوا لأن الثوب الذي تصلي فيه أنت وقعت في النهي. طيب هو الرجل لم يستر العورة الآن كيف يصلي عريانا؟ هناك وجه أصلا صلي عريانا وهذا عذر نادر فعليك الإعادة، فهمني؟ أنا أقول حتى لو كان الثوب نجسا هنا الفقه يقول يصلي بها بالثوب النجس. ليش؟ لأن حتى المسألة بطلان الصلاة بالصلاة في الثوب النجس الخلاف في الفقه وارد فيها.
أهم حاجة أنا تبرئ الذمة.
هو هذا. أحسن الله عليك. أنت المهم بعثت لهذا الأخ صاحب القزع. القزع مش انتهى. ليش؟
لا هو قصدي اداله الجواب الكافي.
اعطاه الجواب الكافي بس اصلا يذهب بعد كده هيبرمجوه في حاجه ثانيه فياتي. فما هو مرسل هو. فلا ابدا اتركه لان هم احنا عايزين يرسلوه اكثر من مره. يا اما انا اريد افهم بس انا الذي افهمه. هم يريدون الدين حقا ولا يريدون الجماعه اللي هم فيها؟ هذا الذي اريد افهمه فقط بس عشان يظهر منهم وننظر فيما هم فيه. طيب نختم الباب في هذا الأمر. لو قلنا المسألة تنتقل من الثوب إلى الموضع، أو قل إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة واشتبه عليه محلهما وأصاب بيده المبلولة بعض بدنه أو ثوبه لم ينجس، لأن الأصل إيش؟ الطهر حتى يتيقن. ودائما القاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فأساس قد جرت العادة أن يستعان يعني بالثيران في دوس الغلة، هذه غير واردة عندنا في هذا الباب. هو الحق أن نقول بأنه يعني المسألة هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، ولا بد من الدوران مع الأصل، لأن هذا يريح جدا. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مريحة جدا لطلبة العلم في هذا الباب. ليش؟ لأن هذه المسألة تؤدي إلى الوسوسة. يعني هذه المسألة العمق فيها أو التعمق فيها يؤدي إلى الوسوسة. طبعا انتقل بعد ذلك إلى استقبال القبلة. انتقل بعد ذلك إلى استقبال القبلة. نعم تفضل.
صلاة سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما الناس وجد أنه على جنابة ومعاد الصلاة.
لحظة معلش ننهي بس هذه المسألة ونأتي بها. ممتاز. هو قال وإن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو البساط، خفي عليه الموضع غسله كله، وهذا الذي بيناه وقلناه. لما؟ لأنه لن يصل إلى اليقين إلا إيه؟ إلا بذلك. لن يصل بيقين الطهارة إلا بذلك. ولما لما لما وجهة النظر الفقهية لما نقول يغسله كله؟ أنا فتحت المكسر خلاص من باب لا يسمى باب الأحوض. ده وجوبا. لما؟ لأن الأصل بقاء النجاسة. بقيت جزئية من النجاسة وأنا على يقين من موجود، أنا متأكد أن في جزء النجاسة موجود في الثوب، فجزء بقاء جزء النجاسة يجعلني أستيقن من وجود النجاسة. وإن اشتبه علي الموضع أين هو، يبقى لا يمكن أن أستيقن الطهارة إلا بزوال يقين النجاسة الموجود، وهذا لا يكون إلا بالغسل. وهذا سواء كان في البساط في الفراش الذي يصلي الموضع عن المحل، سواء كان في البدن، سواء كان في الثياب في الثوب. ولذلك لا يجزئ فيه الاجتهاد بناء على اشتراط التعدد فيه. ولو أصاب شيء رطب ما ذكر لم يحكم بنجاسته، لأنه لا يتقن نجاسة موضع الإصابة. نعم كما قلنا الأصل الطهارة حتى يثبت وقوع النجاسة. نعم تفضل، ما السؤال اللي عندك حتى ندخل على الموطأ؟
فعل سيدنا عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم. عندما
أما الناس وبعدما طهر إلى الصلاة من الصلاة وجد في ثيابه،
هو خلاص عالم أنه كان جنبا.
كان جنبا.
والجنابة ليست نجاسة على الراجح عند جميع أهل العلم، وفي المبنى أنا
نجاسة.
نعم هو صلى بهم غيري على جنابة لكن دون أن يعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صحت له صحت لكم وصحت له صحت لكم. ولذلك عمر الخطاب ما أمرهم بالقضاء، ذهب هو فاغتسل ثم أعاد الصلاة، لأنه صلىها على إيش؟ على غير وفق ما جاء الشرع بالاشتراط له أن يصليها. مفهوم؟ طيب الموطأ نجيب عن بعض الأسئلة وبعد كده الموطأ. في أسئلة؟
في واحد بس بقول لك انت مدخلي او مدخلي عندي
مدخلي، اقول له ولا مدخلي ولا مخرجي ولا دخال ولا مخرج. قل له لسنا 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 ندفع نسبع نتبع لا هؤلاء ولا هؤلاء. ها
اسالوا ايه هي اصول المداخل اصلا،
ولا احد بيفهم شيء في اي شيء، ولا احد يعرف شيء في اي شيء، اللي بيدخلوا بس خلاص ما احد يعرف شيء. ما هو كلمني بعضهم بيتكلم على الجو ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه، هي خلاص. وهي المشكله كلها حصل سوء ادب وتجرع على اهل العلم، فاهم حضرتك، وسبب طائفه معينه فعلت ذلك، اهدرت مكانه العلماء، فادخلت السفهاء بألسنة طويلة على العلماء، وده إسقاط شريعة الله جل في علاه. ولو كان حقا هؤلاء القوم يريدون دين الله جل في علاه ما تجرؤوا على أعراض العلماء. يبقى هي المسألة انتصال للنفس أو انتصال لجماعة معينة أو انتصال لفكر عطب
أو إسقاط شخص بعينه
نفوس. يعني المسألة كلها نفوس، الديانة ليست كذلك، الديانة ليست كذلك. طبعا هذا الرجل الذي هو اسمه أحمد السيد اللي هو بعتينه بدل ما بعته أخ خريش مشكلة تانية، فلازم لازم أصلا يفهم يتعلم. السلف كان الشافعي يبدأ التدريس من الفجر، من الفجر يدرس، يبدأ في الشعر وبعدين اللغة والأدب، بعد ذلك الفقه، بعد ذلك أصول الفقه، بعد ذلك الحديث. والناس عند المسجد جماعات، يدخل هؤلاء يأخذون القسط من العلم الذي يريدونه ويذهب. لكن يعني هذا الرجل لا يفهم شيء في أي شيء، وبعدين داخل يتكلم وحفظوه يقول قل هل هذه من عهد السلف. انت سألوا بقى، سألوا ما معنى السلف، اجهل من دب من دبة اهلك، ما يعرف شيء. ما انا اقول لك، هي المشكلة ان احنا الان تحت وطأة طوائف غلو وجفو ودائرة الشرع لا تحكمهم، فانتهى الامر. وصل المقام بقى انه الغلو يضرب في الجفو والجفو يضرب في الغلو، فاهم، كالروافض والنواصب، والجميع أفكار متداخلة وما عندهمش ضابط علمي معين يسيرون عليه، فيحدث ما ترى الآن. يجب على سوء الأدب العالي اللي بيحصل. أي عالم من العلماء خلاص ما ليس له حرمة عندهم، وبهذا لأن والله سيضيق عليهم أكثر وأكثر، سيضيق عليهم أكثر وأكثر. ما هي المسألة ليست كذا، هم لا يفقهون هذا، هم يستمترون عذاب الله جل في علاه بهذا الباب، لأن هذه صد عن سبيل الله ومعاداة ومحاداة لله. أنت تحدي الله الآن، أنت لو صادق الآن، طب خلي العلم هو الإيش؟ العلم الفاصل في هذا الباب، والعلم هو الذي يظهر ذلك. وأنت أصالة، قال بعض علماءنا العالم كالمرأة الحامل، علمه هو الذي إيش؟ علمه هو الذي يقدمه ويعرفه. لكن أنا دلوقتي عايشين مع ناس كأنهم عاشوا في جو النجومية، فلازم يجيبوا 5-6 مستأجرين ويقول لك وهذا أعلم أهل الأرض في كذا، وهذا لم ترى عيني ولم تسمع أذني، وتعرف كلام الطوائف. طبعا مش عايز أقول مين الجماعات اللي بتعمل كده، تشاهر جدا اللي معاهم في نفس الفكر، يعني يشاهرون به على السماء، يبقى هم يكتبوهم في السحاب
حديث من الجنة.
وطبعا هو هذا ترى، ولذلك نحن متأخرين. نعم شين طب ليش؟ بيقول انا بقى برد على فتاوى النساء فقط، اتخي الله، هذا هذا هذه مظلمه. ما اجيبك لو انا كده، اتراجع واقول استغفر الله واجيب عن الرجال. هو عنده سؤال؟ طب ما عندوش سؤال كمان؟ طب قل هات سؤالك الان، هات سؤالك. في اسئله عندك؟ الأسئلة خارج الدرس يبقى بعد الدرس، قل لهم الأسئلة خارج الدرس بعد الدرس، وفي أسئلة في الدرس سنجيب، في أسئلة خارج الدرس بعد الدرس. نعم، كل أنا أشوفها وكل الأسئلة كلها خارج الدرس. ماشي، هات السؤال داخل الدرس، هاته حتى ننتهي من الدرس. هات تفضل. ويقول لك عادة السلف لم يعرف شيء عن السلف، لم يعرف كيف تعقد مجالس الحديث بالساعات الطوال، ويقول ما طبعا ما العتب على من أرسله. ما أدري ماذا نفعل، طيب ما في، لو ما في سؤال خلاص كلها. انا شفت الاسئله الدخان والماء، خلينا في الدرس.
حاجة في العرق بس ماشي،
نعم
كانت حاجة في العرق والرب
لا
بيصلي.
يبقى خلاص بعد